التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مهمة اللجان الفرعية المنبثقة عن اجتماع ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لوضع برنامج الحكومة المقبلة. وهناك تقرير من أربيل حول ورش العمل التي نظمها مركز التكنولوجيا والتدريب الأوروبي للجامعات العراقية، ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت مخصص للنوافذ المفتوحة. أما الآن فأترككم برفقة الزميل نظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. محكمة عراقية ترفض إبطال عضوية مرشحين فائزين بمقاعد نيابية، والولايات المتحدة تشرع قانونا جديدا لحماية حرية الصحافة. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون القانونية في ضوء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف عراقية برفض إبطال عضوية مرشحين فائزين في الانتخابات الأخيرة. مراقبون اعتبروا أن الحكم التمييزي الذي صدر الاثنين لصالح المرشحين التسعة الذين قررت المحكمة أحقيتهم في الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية من شأنه أن يزيل إحدى العقبات القانونية التي أخرت التصديق على نتائج انتخابات 7 آذار. وجاء صدور قرار المحكمة بعد بضعة أيام من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تغيير نتائج الاقتراع في بغداد بعد إعادة العد والفرز اليدوي، جاء ليؤيد النتيجة النهائية التي تمنح قائمة العراقية تقدما بفارق 2 على قائمة ائتلاف دولة القانون. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت فوز العراقية 91 مقعدا نيابيا، فيما طالبت قائمة ائتلاف دولة القانون الفائزة 89 مقعدا المفوضية بإعادة العد والفرز يدويا لبطاقات الاقتراع في بغداد. يشار إلى أن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة الذين خاض 8 منهم الانتخابات على قائمة العراقية لقرار هيئة المساءلة والعدالة التي استبعدتهم بزعم صلاتهم بحزب البعث المحظور. وفي أول رد فعل على القرار ذكر مسؤولون في ائتلاف دولة القانون أنهم لا يعتزمون إثارة اعتراضات جديدة، فيما قال المسؤول التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن الهيئة تحترم قرار المحكمة التي قبلت الاستئناف لأنها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وأضاف أن الهيئة ستواصل تحقيقاتها وستنشر ما لديها من أدلة في شأن المرشحين التسعة هذا الأسبوع لإثبات صحة قرار استبعادهم بحسب تعبيره. وفي تعليقه على الجانب القانوني لقرار المحكمة قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر:
بكل تأكيد جاء هذا القرار ليؤكد أن القضاء العراقي قضاء مهني وقضاء قانوني، واتجاهه لن يكون إلا بالاتجاه الذي يفرض عليه القانون. أن هذا القرار جاء ليؤكد الرأي في أن هؤلاء التسعة الذين فازوا في عمليات الاقتراع الأخيرة من حقهم إذا كانوا فائزين في حصولهم على المجلس النيابي ينبغي أن يستمروا في هذا المجلس، ولا يحق لأي جهة أن تمنعهم من هذا الحق الذي بموجبه اختاروهم الناخبين بعدالة وبقانونية وبشفافية. إن قرار هذه قرار محكمة التمييز أو قرار السبعة الذي اختارهم المجلس النيابي لأن يكونوا أساسا للطعن في قرار المساهلة والعدالة، قد اتفقوا مع القانون بشكل كامل ليأكدوا أن من حق هؤلاء أن يبقوا في مناصبهم جراء اختيارهم من قبل الشعب والمواطنين. وأعتقد من حق الرأي العام العراقي والعربي والعالمي أن يعيد النظر في وجهة نظره أزاء هذه المحكمة، لأنها هي محكمة قانونية، وأن الموجودين فيها مع أعضاء في محكمة تمييز العراق وهم من خيرة القضاة ومن خلال تاريخهم العريق في القضاء العراقي.
وفي رده على سؤال في شأن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها مجددا للاعتراض على قرار المحكمة، أجاب شعبان قائلا:
لا يحق لا للجنة أو هيئة المساءلة والعدالة ولا لغيرها اتخاذ أي إجراء بعد قرار محكمة التمييز. هذا القرار كما وصفه قانون المساءلة والعدالة لأنه قرارا باتا وقطعيا، فعل المساءلة والعدالة ليس أمامها سوى أن تطيع هذا القرار القضائي وتحترمه، لأن القضاء هو أعلى سلطة في هذا البلد وأعلى سلطة في هذا القانون، وليس من حق أي أحد أن يتدخل لتغيير هذا النص، ومن حق هؤلاء التسعة الذين فازوا أن يفخروا بهذا القرار.
كان هذا المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان متحدثا لإذاعة العراق الحر. في محور الشؤون القانونية أيضا، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن الاثنين قانونا جديدا من شأنه أن يوفر حمايات أكثر لحرية الصحافة حول العالم. القانون الجديد الذي يعرف باسم قانون دانيال بيرل لحرية الصحافة يوسع جهود تحديد الدول التي تنتهك فيها حرية الصحافة، وهو يحمل اسم الصحفي دانيال بيرل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي أعدمه مسلحون في باكستان عام 2002. ويأتي تشريع القانون كخطوة إضافية في إطار رقابة حقوق الإنسان لكي تتضمن معلومات عن التعامل مع الإعلام وتحديد الدول التي تقمع فيها الأجهزة الإعلامية. وفي حديثه عن أهمية هذا القانون قال أوباما في حفل التوقيع الذي أقيم في البيت الأبيض:
في جميع أنحاء العالم هناك صحفيون ومدونون شجعان يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تواجه دولهم، وهم يشكلون الخطوط الأمامية ضد الطغيان والقمع.
الرئيس الأمريكي أكد أن قانون حرية الصحافة يبعث ما وصفها برسالة قوية لجميع الدول.
إن هذا القانون يبعث رسالة قوية من حكومة الولايات المتحدة ووزارة الخارجية، مفادها أننا نولي اهتماما للطريقة التي تعمل بها حكومات أخرى فيما يتعلق بالصحافة. فالقانون يلزم وزارة الخارجية بتدوين سجل سنوي لحرية الصحافة باعتبارها أحد عناصر تقييمنا لحقوق الإنسان.
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا:
كما أن هذا القانون يفحص الدول والحكومات التي تتغاضى أو تسهل خاصة هذا النوع من قمع الصحافة بغية تمييزها ووضعها تحت نظر الرأي العالمي بطرق أعتقد أنها غاية في الأهمية.
وفي تعليقه على أهمية صدور هذا القانون الأمريكي الجديد بالنسبة لحرية الصحافة في العراق، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي لإذاعة العراق الحر:
حقيقة يعني بكل تأكيد أن القانون الذي وقع عليه أوباما هو سوف يشكل عامل ضغط رئيسي على جميع الحكومات بالشرق الأوسط على أنها يجب عليها أن تلتزم وتحترم تلتزم بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وديمقراطية، وكذلك تحترم حرية الصحافة. أما في العراق فلا ننسى أننا والولايات المتحدة الأمريكية نمتلك اتفاقيات استراتيجية، أولها الاتفاقية الأمنية واتفاقيات أخرى، فبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي للعراق في تدعيم الديمقراطية وترسيخ مبادئ حرية الصحافة في البلاد، وهذا التأثير على العراق راح يكون مختلف مما تتأثر به البلدان الأخرى. وطبعا هو هذا مرحب بتوقيع السيد أوباما على هكذا قانون، وكذلك نرحب بأي خطوة يتخذها أشخاص آخرين أو رؤساء آخرين تجاه تدعيم حرية الصحافة في العالم.
كان هذا مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. في محور الخدمات أفيد أخيرا بأن الشبكة الوطنية للكهرباء في العراق كانت هدفا لعمليات تخريبية متكررة الشهر الماضي على نحو أعاق جهود زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية. ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية أن الشبكة تعرضت ل 22 هجوما، من بينها 20 في الفترة الواقعة بين 13 من نيسان والحادي عشر من أيار، ما أسفر عن انهيار 20 برجا لنقل الطاقة الكهربائية. معروف أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي هي على رأس قائمة شكاوى العراقيين من سوء الخدمات الأساسية أو انعدامها بعد مرور 7 أعوام على سقوط النظام السابق. ولوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد مثل هذه الشكاوى في العديد من مناطق البلاد. ونقل التقرير عن مسؤولين أن محطات الكهرباء في العراق مصممة لإنتاج نحو 11,000 ميجاوات من الكهرباء، لكنها تنتج نصف هذه الطاقة تقريبا. ولمزيد من المعلومات عن تأثير الهجمات التخريبية على جهود إصلاح الشبكة الوطنية، أجريت مقابلة عبر الهاتف مع الناطق باسم وزارة الكهرباء إبراهيم زيدان، الذي قال لإذاعة العراق الحر:
ما نشرته وكالة رويترز الحقيقة ليس فقط دقيقا، وإنما زادت الأعمال التخريبية الإرهابية أكثر من هذا الرقم، وتكاد تكون يومية بهدف تعطيل منظومة الطاقة الكهربائية وعجل بغداد تماما. والعملية تكاد لا تخلو من غرض سياسي، تنعكس التجاذبات السياسية الحالية على الجانب الأمني، وبالتالي تنعكس أيضا على الجانب الخدمي. لذلك استهدفت العمليات الإرهابية أكثر من خط ناقل للطاقة الكهربائية، وكما أشرت تكاد تكون شبه يومية.
وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب الزيادة الملحوظة في شكاوى العراقيين من انقطاع التيار الكهربائي، قال زيدان:
الحقيقة المدة المنصرمة لمس المواطن ضعف في تجهيز الطاقة ناجم من عدة مسائل، واحدة منها أعمال الصيانة التي تقوم بها وزارة الكهرباء لعدد من وحداتها التوليدية ولتبلغ طاقتها بحدود 1500 ميجاوات. هناك أيضا توقف لمعمل غاز الشمال التابع لوزارة الكهرباء، أيضا توقف لأسباب صيانة، مما انعكس سلبا على 3 محطات مرة واحدة توقفت بسبب توقفها الذي يجهز هذه المحطات، وخاصة محطاتنا في المنطقة الشمالية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تجهيز الطاقة. ولكن من المؤمل أن تدخل وحداتنا التوليدية التي تخضع للصيانة في 15 من حزيران المقبل، وأيضا انتهاء معمل غاز الشمال من الصيانة، من المؤمل أن يلمس المواطن تحسن في تجهيز الطاقة بعد إعادة 1500 ميجاوات وعودة المحطات التي تتغذى من معمل غاز الشمال، فضلا عن انتهاء مشاريع ديزلات سريعة النصب التي ستدخل الخدمة أيضا في حجيران. أكيد تكون هناك إضافة لمنظومة الطاقة الكهربائية التي ستنعكس إيجابيا على تجهيز المواطن للتيار الكهربائي.
كان هذا الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء العراقية إبراهيم زيدان متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سلام يا بنت
سيداتي وسادتي، بهدف حسم الجدل حول اللجنة المنبثقة عن ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي والتي ستأخذ على عاتقها حل الخلافات بين الجانبين ومنها آلية تسمية المرشح لرئاسة الوزراء، أصدر الائتلافان في ختام اجتماعهما الذي عقد يوم الاثنين بيانا حول انبثاق لجان فرعية من شأنها وضع مسودات العمل وبرنامج الحكومة المقبلة. ليث أحمد والتفاصيل.
بعد تأجيلات متكررة عقد مساء الاثنين اجتماعا ضم قياديين عن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لغرض حسم الجدل حول اللجنة المنبثقة عن الائتلافين والتي ستأخذ على عاتقها حل الخلافات بين الجانبين ومنها آلية تسمية المرشح لرئاسة الوزراء. وفي ختام الاجتماع أصدر الائتلافان بيانا تلاه عضو الائتلاف الوطني حسن الشمري أكد فيه انبثاق لجان فرعية.
في إطار تفعيل الاتفاقات المبرمة توصل التحالف إلى ما يلي: أولا، تشكيل لجان فرعية من أجل تنضيج الرؤى ووضع مسودات العمل المستقبلي على صعد الإعلام وبرنامج وأداء الحكومة المقبلة. ثانيا، تم اتخاذ القرارات اللازمة لتأكيد التحالف وتجذير دوره في المرحلة الراهنة وانفتاحه على جميع الأطراف السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية ومستقبل العملية السياسية، فيما حدد الاجتماع جدول العمل القادم بما يشكل نقلة مهمة في عمل التحالف خلال المرحلة المقبلة.
ويبدو أن الخلافات من التعقيد للحد الذي لن يتم إيجاد الحلول السريعة لها. ففي تصريحات صحفية لزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم عقب لقائه وفد للحزب الإسلامي مساء الاثنين، أكد فيه أن اللجنة المشكلة ستأخذ وقتا طويلا لحل الإشكاليات والتقريب بين وجهات النظر بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون.
أطلعنا أعزائنا في الحزب الإسلامي على الحوارات الجادة بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون واللجان التي شكلت والتي ستقضي وقتا مطولا في مناقشة جدول الأعمال المزدحم بين الائتلافين.
يذكر أن من أهم النقاط الخلافية كانت تمسك ائتلاف دولة القانون برئيس الوزراء الحالي نور المالكي مرشحا لولاية ثانية لرئاسة الوزراء، في حين كانت هنالك تحفظات عليه سيما من قبل التيار الصدري المتمثل بقائمة الأحرار المنضوية في الائتلاف الوطني. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح مرشح ائتلاف دولة القانون عبد الهادي حساني أن العمل سينصب على حل التباين في وجهات النظر بين الجانبين، وأن الطابع الشخصي لا يضع على تلك الخلافات.
ليس هناك خلافات شخصية، هناك خلافات في مشروع بناء الدولة في بعض الحقيقة المقاطع. أولا كف عن خطاب الإعلام المتشنج، كف عن تلويح بدعوة واضحة لتدويل القضية العراقية، كف عن واقع دعوة الدول المجاورة بالدخل في الشأن الداخلي. هذه مقدمات مهمة عندما نتواصى عليها جميعا، وسيخ خطابنا السياسي وخطابنا الإعلامي وخطابنا الوطني منسجم مع بعضها، سوف تسهل اللقاءات وسوف تحل كثير المعاضل. وتشكيل حكومة هو تكليف وليس تشريف.
ولا شك من أن الاتفاق على تشكيل اللجان المشتركة يعد خطوة مهمة على طريق حسم الخلافات، وبالتالي التوصل إلى اتفاق نهائي يخرج إثره الجانبان بتسمية مرشح يتولى رئاسة الوزراء المقبلة. ويجد المحلل السياسي حسن شعبان أن ائتلاف دولة القانون سيتنازل عن العديد من المبادئ التي وردت في برنامجه الانتخابي لغرض إنجاح تحالفه مع الائتلاف الوطني والفوز بفرس السبق، فضلا عن الضغوطات التي ستدفع بهذا الاتجاه.
هناك برامج تختلف، برامج دولة القانون تختلف عن برامج التوجهات دولة القانون، تختلف عن الائتلاف الوطني. وهذه الزيجة الجديدة إن صح التعبير هي توافق مصالح واتفاقات على قضايا مصلحية أكثر من كونها مبدئية، لأنه لا يمكن، هناك خط فاصل بينهما. إذا لماذا أصبح الانشقاق قبل الانتخابات؟ أما الآن وأن تعود، يعني معناها تجميد كثير من المبادئ التي كانت تنظرها، وهذا ليس من وهذا ضد الناخب العراقي، لأن الناخب العراقي انتخب دولة القانون على أساس برامج محددة ومعينة، ولم ينتخب الائتلاف إلا على أساس برامجي. فهذا أعتقد أنه كان خطأ، ولكن مع هذا أنا أعتقد أن هناك الاتفاق ممكن أن يحدث، لأن هناك تأثيرات خارجية وداخلية من مختلف الجهات ممكن أن تحصل لحصول هاتين الاتفاق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نظم مركز التكنولوجيا والتدريب الأوروبي في أربيل ورشة عمل للجامعات العراقية لإطلاعهم على كيفية التقديم وقبول الطلبة العراقيين في الجامعات الألمانية لإكمال دراساتهم العليا. وبحسب قول المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اتفقوا مع الجانب الألماني على إرسال 100 طالب لإكمال دراساتهم العليا في تلك الجامعات كل عام، وبتمويل مشترك بين الحكومتين العراقية والألمانية. عبد الحميد زيباري والتفاصيل من أربيل.
بدأ مركز التكنولوجيا والتدريب الأوروبي في أربيل وهو مركز ألماني بإقامة ورشة عمل للجامعات العراقية لإطلاعهم على كيفية التقديم وقبول الطلبة العراقيين في جامعاتهم لإكمال دراساتهم في الدراسات العليا والدبلوم. وبحسب قول المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أنهم اتفقوا مع الجانب الألماني على إرسال 100 طالب لإكمال دراساتهم العليا في الجامعات الألمانية كل عام. ألي خان دريهريدي، مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في العراق وإيران، وهي الجهة الألمانية التي تقوم بتنظيم إرسال الطلبة إلى ألمانيا من العراق وإيران، قال إن الورشة جاءت لإطلاع الجانب العراقي على كيفية إرسال الطلبة. وأضاف لإذاعة العراق الحر:
comprises 100 scholarship every year for master and PhD students. So the aim of this workshop is to inform Iraqi universities and the public about the requirements and the objective of this program.
لدينا مشروع لإرسال مع الطلبة كل عام إلى ألمانيا لدراسة الماجستير والدبلوم، والهدف من ورشة العمل هذه لإطلاعهم على المشروع والمشاكل التي ربما يعانون منها، لأننا نشترط إرسال الطلبة المجتهدين والذين لديهم مشاريع علمية. وأشار هريدي أن ممثلي جميع الجامعات العراقية يشاركون في ورشة العمل هذه ليقوموا بدورهم بإيصال المعلومات إلى الطلبة الذين يرغبون في إكمال دراساتهم بألمانيا، وأضاف
Multiplicators, you know, there are representatives of universities, and they are spreading the information in their place, in Kufa, in Baghdad, in Konya, in Duhok. We want to spread the information to make it available.
يشارك في ورشة العمل هذه ممثلي جميع الجامعات العراقية كي يقوموا بدورهم بنشر هذه المعلومات على الطلبة. انتهى التعليق. إلى ذلك قال عمار عزيز وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لإذاعة العراق الحرة أنهم وقعوا مذكرتين مع الجانب الألماني، الأولى تتعلق بإرسال الطلبة والثانية بتأسيس جامعة ألمانية عراقية، وأضاف
حقيقة الدورة جدا جدا مهمة لا لشيء إلا لأنه بالفترة الأخيرة وقبل حوالي أقل من سنة تم توقيع مذكرتي تفاهم ما بين الحكومة العراقية ومنظمة التبادل الأكاديمي الألمانية أو ما تسمى بالDWAD. الأولى جدا مهمة تخص زمالات مشتركة التمويل بين الحكومتين، والثانية لإنشاء جامعة عراقية ألمانية. في لقاء أخير جرى في بون العاصمة الألمانية ما بين وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأخوة في منظمة الداد، تم الاتفاق على آلية، واللي هي لأنها آلية مستحدثة لم تكن موجودة سابقا، أن يكون هنالك زمالات مشتركة التمويل بين الجانب العراقي والجانب الألماني. تم الاتفاق على آلية نتجاوز بها المشاكل التقنية والمالية والإدارية واللوجستية.
كما أوضح وكيل وزارة التعليم العراقية أن الورشة هي من أجل الاطلاع على ما استحدث من برامج الزمالات الدراسية، وقال
قد هذه ورشة العمل بعد هذا الاتفاق لغرض إشعار الجامعات العراقية وإطلاعهم على ما استحدث وما اتفق عليه بوجود المنظمة الألمانية وبوجود حتى القنصل الألماني، لأنه يحتاج تعاون أيضا الجهات الدبلوماسية الألمانية فيما يخص الطلبة وسفرهم والحصول على تأشيرة الدخول. أعتقد جاء في الوقت المناسب جدا، لأن احنا في بداية برنامج نتأمل منه الكثير إن شاء الله.
وبحسب قول وكيل وزارة التعليم العالي العراقية أن مشروع الزمالات الدراسية يمول بشكل مشترك بين الحكومتين العراقية والألمانية على أن تختار الحكومة العراقية الاختصاصات التي ترغب فيها، وأضاف بهذا الصدد
يعني هو كان البرنامج السابق أنه الجهة الألمانية تمول بشكل كامل ما يرسله ما يقارب أقل العشر أشخاص، ربما قليل بعض الشيء أكثر من ذلك. الآن اتفقنا مبدئيا على 100 طالب، استطعنا جانب العراقي أن نقنع الجانب الألماني أن يكون الترشيح حسب التخصصات اللي احنا نرتئيها وبنسب مئوية. الأفضلية بالترشيح إن احنا نحن كوزارة التعليم العالي استقرأنا رأي اللجان العلمية خاصة لدينا في الجامعات العراقية، وبالتالي حددنا كم نحتاج تخصصات طبية وأي تخصصات من التخصصات الطبية وكذلك الهندسية أو الإنسانية أو العلوم الصرفة. طلبنا من الجانب الألماني أن يزداد العدد، طبعا أنا أتكلم عن 2010-2011 سنة دراسية، 2011-2012 نتأمل يكون أكثر. طلبنا من الجانب الألماني يزداد العدد إلى 200 طالب وهم يدرسون المشروع من الناحية المالية.
دائما تركزون على أي تخصصات؟
حقيقة توجه الوزارة الآن ومع جهة أوروبية كالجهة الألمانية هي التخصصات العلمية. نخصص بالأخص كجهة ألمانية لأنها دولة صناعية متطورة جدا يمكن على الجانب الهندسي والعلوم الصرفة، وإن كنا نأمل أن نزيد العدد بالنسبة للتخصصات الطبية.
عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. ما دريت تتجان ذنبي طالت
قلبي يسلم الحسبات قلبي يمتى تفرجها يا ربي يسلم الحسبي ما دريت تجان ذنبي طالت عرضت حسبتي وهاي من الله قسمتي من عقب ديك المسرة أجر حصرة بأثر حصرة للجبل همي فزرة ولا قلب جرها الحصرتي وهاي من الله قسمتي
هاي من الله قسمتي دوم أكسل بنادي هاي من الله قسمتي دوم أكسل بنادي
تتجان ذنبي ما دريت تتجان ذنبي طالت عرضت حسبتي وهاي من الله قسمتي
سيداتي وسادتي بهدف تنمية قدرات الشباب على اختيار ما يناسبهم لإقامة المشاريع وبما يتلائم مع جغرافية وطبيعة المنطقة التي يتواجدون فيها استعانت وزارة الشباب والرياضة بمنظمة برامج التطوير التجاري النرويجية لإقامة ورش عمل تدريبية للشباب في هذا المضمار إلى التفاصيل
كيف تؤسس مشروعا برنامج يؤهل من خلاله الشباب للبدء بإقامة مشاريع صغيرة أو متوسطة على أساس علمي ومخطط له بدأت الفكرة عام 2005 من قبل منظمة برامج التطوير التجاري النرويجية التي أقامت عدة ورش تدريبية في هذا السياق ثم استعانت وزارة الشباب والرياضة بالمنظمة من خلال التنسيق مع مديرها الدكتور حسين فلارمز بهدف إعداد مدربين شباب من كوادر الوزارة العاملين في المنتديات الشبابية في محافظات العراق ويؤكد فلارمز إن الورش التدريبية الشباب تنمي لديهم القدرة على التفكير واختيار ما يناسبهم لإقامة المشاريع وبما يتلائم مع جغرافية وطبيعة المنطقة التي يتواجدون فيها
يعني مو بس نسوي دورات للشباب وإنما نخلق مدربين بنظام تدريب المدربين احنا لما يجي الشاب يشترك عندنا في الدورة ما نفرض عليه طبيعة المشروع احنا نريد ننمي ما يسمى بجغرافية الموهبة او جغرافية المهنة او جغرافية الخيرات يعني مثلا ابو العمارة بالتأكيد اهتماماته والخيرات الموجودة بالعمارة تختلف عن الاهتمامات في بغداد احنا من خلال اعطائنا هاي الآلية بعد كل واحد يبدي يفكر بالمحيط المحلي ماله لان هذا المشروع يعتبر محلي وطني دولي محلي عندما يبدأ الشاب يفكر بحل المشاكل المحلية مالته او يقوم ينتج حسب ما متوفر ووطني اذا ما تم بهذه الطريقة اللي قامت به وزارة الشباب وسوتها مشروع وطني ودولي عندما نبدأ نشارك في المؤتمرات والمهرجانات العالمية ويتسابقون شبابنا ويظهرون المشاريع الإبداعية اللي قدروا ينتجوها
الشاب علي خليفة من منتدى الوجهية في محافظة ديالى تخرج مؤخرا من دورة كيف تؤسس مشروعا ونقل تجربته إلى شباب آخرين كانوا بحسب وصفه من اليائسين لعدم وجود فرص العمل وقد ساعدهم في تحقيق مبتغاهم
من خلال الاشتراك بالدورة تعلمت فد اشياء انه نقلت فد فكرة للشباب هناك اللي يائس من الحياة انه بدأ يفكر يعني الولد انه كان تفكيره الاساسي انه يخرج خارج العراق هسه ولد عن طريق دورة فتحت هناك منتدى الشباب بأسس له مشروع أنه محل حلاقة وقدر أنه يتزوج وفتح فد بيت وقدر يأسس مشروع أنه يحفظه ويساعده في بناء حياته المستقبلية
المدرب الشاب محمد ثامر أشاد كثيرا بتجربة كيف تؤسس مشروعا لكنه يؤكد أن شباب الباحثين عن العمل غالبا ما يصطدمون لعدم توفر المال داعيا المصارف الحكومية إلى تفعيل عملية منح القروض الميسرة للشباب
إذا يعني ننظر لموضوع النجاح على أنه عدد المشتركين فهناك الكثير من المشتركين أما إذا كان مقياس النجاح هو مدى استفادة الشاب المشارك بهذه الدورات بعد تخرجي من هذه الدورة فأعتقد أن نسبة ضئيلة جدا والسبب يعود إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى خطوة أخرى وهو توفير قروض ميسرة لهؤلاء الشباب الذين تخرجوا من هذه الدورات.
وتؤكد المدربة الشابة مها عادل من ناحية قلعة سكر في محافظة الذيقار غياب العنصر النسوي في الدورات التدريبية الموجهة للشباب لمساعدتهم على إقامة مشاريع خاصة بهم، لكنها تمكنت مؤخرا من استقطاب عدد من الشابات اللواتي نفذن مشاريع خاصة متنوعة بينها مشروع لصناعة الطرشي.
بالنسبة للورش حقيقة تشكلنا العنصر النسوي، يعني هاي يعني مشكلة جاي نواجهها، لكن أقمنا ورشة في الورشة الأولى في منتدى شباب قلعة سكر محافظة الذيقار، كانت ناجحة جدا وموفقة، وأغلب يعني العنصر اللي كان موجود هو العنصر النسوي، طبعا أعتقد بسبب العطلة الصيفية. إن شاء الله إحنا متأملين إنه بالفترة اللي جاية راح يكون هناك أكثر شمول العنصر النسوي.
طبيعة مشاريع النساء في قلعة سكر
طبعا بالتأكيد تحكي عن أكثر شيء عن المهارات، المهارة اللي تمتلكها المرأة دائما هي تكون مصدر للدخل، مثل الخياطة، صالون الحلاقة. شفت مشروع جدا عجبني هو مخللات منزلية لوحدة من الأخوات، وحقيقة كان ناجح جدا لأنه ما يحتاج رأس مال هواية. أما الفئات المتعلمة لا، عادة تكون مثلا مكتب حاسبات، مونتاج يعني للعنصر النسوي، تصوير، يعني هكذا شغلات.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، تسجل دائرة صحة واسط ارتفاعا بعدد الإصابات بالأمراض الانتقالية بين سكان الأرياف، خاصة في فصل الصيف، حيث تفتقر قراهم إلى محطات الإسالة لتصفية مياه الشرب، ما يضطرهم إلى استخدام مياه الأنهار الملوثة أو الآبار ذات الملوحة العالية. سيف عبد الرحمن معكم من واسط.
يعاني سكان أكثر من 40 قرية فلاحية في محافظة واسط، والذين يشكلون نسبة تزيد على 50% من سكان المحافظة، من رداءة نوعية مياه الشرب والتي باتت تثير مصدر خوف لأهالي تلك القرى بسبب ارتفاع الإصابات بالأمراض الانتقالية. الحكومة المحلية في المحافظة تسعى ومن خلال إجراءاتها نهوض بواقع الخدمات المقدمة، وأهالي تلك القرى يتحدثون عن معاناتهم.
ما يشرب من النهران عادتك الأخياس ورسالة ما عدنا العدلة رسالة ماي قلية تقريبا بيها 500 نفر تعتمد على ماي النهر، وماي النهر كله وصاخ يعني ماي يعني قذر بشكل الله عدنا صابات هاي الحمى القلاعية يعني تقريبا 3-4 الموتوا من المنطقة بسبب الماي. مي الشرب من الأنهر وخصوصا النهر الدجيلي سببت أمراض كثيرة. قبل سنتين مقدم طلبات إلى مجلس البلدي وإلى مجلس المحافظة وبيها كشوفات وأراجعهم، ولحد الآن من أجل سالة مع المي احتمتنا بتعخيم المي بالحبوب أو تسخينه كإجراء وقتي خشية من الأمراض.
أغلب القرى الريفية حاليا هي تعتمد على حفر الأور لمياه الشرب، الفلاح حاليا يستخدم هاي البرينة الصغيرة ويطلع مي مالح، حتى مو مي حلو وصالح حاليا احنا نعاني مياه شرب ما عندنا. نرجو ان الدولة هم تلتفت لنا لغرض تثبيت الفلاحين، حاليا بدأت عندنا هجرة من الريف الى المدينة.
وتسجل دائرة صحة واسط ارتفاعا في عدد الإصابات بالأمراض الانتقالية بين سكان الأرياف لا سيما في فصل الصيف، ويشير الطبيب عبد السلام عبد الرزاق اختصاص تحاليل مرضية بأن الارتفاع في عدد الإصابات بسبب تلوث مياه الشرب وتلكؤ في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الريف.
كثير من الإصابات المعوية التي تحدث في فصل الصيف تعود في أسبابها الرئيسية إلى رداءة نوعية المياه المجهزة للدور السكنية من قبل الإسالات الماء، وهذا يعود عدم الاهتمام بوضع نسبة من الكلور، النسبة الصحيحة من الكلور، وعدم الاهتمام بأحواض التصفية، كما أنه مرتبط ارتباط مباشر بالانقطاع الوقت الطويل للتيار الكهربائي.
وعملت المحافظة على نصب مجمعات ماء سعة 250,000 غالون يوميا لأكثر من 100 قرية توزعت في ريف المحافظة، وهنالك خطة لنصب وحدات ماء تعمل بالطاقة الشمسية. المهندس جواد الوائلي مدير ماء المحافظة يقول بأن تنفيذ تلك الخطة يتم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كان عندنا بحدود 380 قرية غير مخدومة بالماء بمحافظة واسط خلال الثلاث سنوات المضت، وضمن أعمال تنمية الأقاليم وتسريع الإعمار وخطط الوزارة والمنظمات الإنسانية ما تبقى عندنا بحدود 260 قرية غير مخدومة بالماء، يعني بحدود 100 وأكثر من 100 مجمع احنا نصبنا خلال الثلاث سنوات اللي مضت. وخطة الوزارة حاليا سيتلي توفير وحدات ماء مجمعة صغيرة تعمل على الطاقة الشمسية راح توزع على كل القرى الغير مستفيدة في محافظة واسط.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حفل بالمحبة والسلام والأمان لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهنا لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام، ودى وحبابي
بجنحك سلام. أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك، أهلا وسهلا بيتر.
أهلا ومرحبا في ريال.
بيتر، عرضنا بالحلقة الماضية من النوافذ المفتوحة رسالة صوتية تحمل مناشدة المخرج السينمائي كاظم العطري لإذاعة العراق الحر للقاء صديقه الغائب عنا منذ السبعينات مسلم عوينة طبعا، وتم له ما أراد الصديقان وبعث لنا الاثنان رسالة إلكترونية تحمل إضمامة من ورد الجاردينيا الفريدة بشذاها وبياضها الناصع، فضلا عن أبيات جميلة أقرأ بعضا منها. أعدت لي خلي المفقودة من زمن، أعدت لي كاظم العطري يا عيني، يا إذاعتنا ما زلت مترعة من دجلة الخير من أم البساتين. طبعا شكرا للصديقين على هذه الرسالة الفريدة واللي أنا اقتطعت منها، ومع الأسف طبعا عبارات تتعلق بالجود والكرم والالتفات الحانية من عندنا. نتمنى طبعا نكون عند حسن الظن دائما، وواصلونا بكتاباتكم وآرائكم المثمرة للجميع.
نعم منقول له حبنا دايم والله، نعم منقول له حبنا دايم والله، احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا، احنا حبايب والتقينا والشمس ضوت علينا، يا شوق عينك علينا حبنا يحلى ويحلى، هي هي هي.
أعزائي المستمعين، رسالة صوتية طريفة من مستمع لم يذكر اسمه من منطقة الهارثة في محافظة البصرة، يشرح معاناة أهل المنطقة بسبب كثرة البعوض، ويقول صارت البقايا عدنا بقد الزرزور.
خويا السلام عليكم، وإحنا نام بالبصرة بالهارثة كتلنا البوق زي اللولا، كهرباء ماكو وجهانا تبكي وفوق ماك، يعني بس الهونا ويجي لك بايك ست غير سونا حال هاي الطيران، خير شون علينا الدواء مال بايك، ثواب لها ليتكم من حسين انذبحنا زي اللولا. وهذا الموضوع طرحه كل بقى فارة يقول زرزو زين، والله العظيم
يبدو أن مشكلة الباق أو البعوض يعاني منها كل العراقيين في كل محافظات العراق، ولنستمع الآن إلى شكاوى بعض الكربلائيين ووصلتنا من مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
سنة ماكو، يعني السنة ياكل وجهك زين، عندنا جهالة الصبح يصبحون ماكو وجههم وجوههم مر من البك.
يشير أبو رقية إلى ظاهرة لافتة تشهدها معظم أحياء كربلاء هذه الأيام، بدأت منذ مطلع الصيف الحالي وتمثلت بانتشار كثيف للبعوض الذي راح يهاجم السكان في معظم أحياء المدينة، ولا سيما خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي. ويضيف أبو رقية أن الصيف الحالي شهد تحالفا بين الحر الشديد والبعوض، ما جعل ليالي الكربلائيين صعبة.
حار مو طبيعي، وبق ياكل وجهه وذبان ياكل وجهه، انقطاع الكهرباء 100%، تجي ساعتين انقطع لك ساعات، تجي ساعة النهار أخرى انقطعت خمس ساعات، وبقوا ذباني هلس هلس ياكل وجه زين، كافحنا ردنا ما فاد نسيش مكافحة أطفال، والله بقى لو الصبح ما ينامون ثقب القرام.
سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليني، سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليني، يا صاحبي لك يوم زاد وكثروني.
أعزائي، تضمنت زاوية مسابقة البرنامج سؤالا واردنا من المستمع أبو القمة، وهو ما هي أكثر الحيوانات التي تخاف منها الفيلة؟ هل هي الفئران أم الخفافيش أم النحل؟
لحد الآن لم تصلنا أي أجوبة ولا صحيحة ولا خاطئة،
نعم،
عدا جواب من المستمع حمزة ساهي من الحمزة الشرقي كما سيطرح السؤال البرنامج الجديد.
أنا أعتقد أنه الفيل يخاف من النحل وبالذات طنين النحل،
نعم،
لأنه يسبب له الهلع.
هذا بالضبط هو يعني من علماء كينيون توصلوا أنه طنين النحل يدفع أحد الفيلة بالقطيع إلى إصدار زمجرة تنذر يعني باقي أفراد القطيع بقدوم هذه الحشرات. ولكن ما زالوا الباحثون من خلال بحوثهم وتجاربهم يودون أن يعرفون إذا كانت هذه الزمجرة زمجرة التحذير هي من النحل فقط أم من مخاطر أخرى. وإحنا طبعا ننتظر في يوم ما تظهر هذه النتيجة. وطبعا نقدم لك التهاني سيد حمزة. وهل يخطر في بالك أهلا بك هل يخطر في بالك سؤال للمستمعين للحلقة الجديدة من النوافذ المفتوحة؟
نعم عندي سؤال أطرحه على الجمهور لأن أريد توصل إلى الإجابة.
نعم.
السؤال هو أين تقع جزر نانجر هانز؟
أين تقع جزر؟
أين تقع؟
نعم.
نانجر هانز.
طيب. طيب ما بها تسهيلات شوية يعني أنا هسه ما أعرف أين تقع هذه الجزر. شوية تسهيلات حتى تكون يعني تقرب لهم الوصول إلى الجواب الصحيح.
لا لا ما بها تسهيلات.
ما بها. نعم. نعم طيب احنا بنهاية البرنامج نقدم لك الشكر الجزيل لسيد حمزة. كان بودي انه نتحدث عن عملك ومدينتك الحمزة الشرقي ولكن ان شاء الله في مقابلات اخرى. واحنا ويودنا انه نقدم لك اغنية بالمناسبة مناسبة الفوز فماذا ترغب؟
يلا احب اذا اكو اغنية وطنية
إذن نعيد سؤال البرنامج الذي ذكره المستمع حمزة ساهي من الحمزة الشرقي وهو أين تقع جزر لانجر هانز؟ من المواضيع التي طرحها البرنامج للنقاش قضية العنف الأسري تجاه الفتيات وهذه المرة من قبل الأمهات وطرحته المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر سميرة الربيعي من البصرة. ومعنا اليوم المستمع الشاعرة بحر الحزن من المثنى في لقاء تؤكد فيه هذه الممارسات خاصة قضية التشكيك بالفتاة ومنعها من الخروج من البيت بحجة نظرة المجتمع وما تسببه من تقولات تصل أحيانا إلى الطعن بأخلاق الفتاة.
مستمعينا الكرام ضيفتنا تحمل فد اسم غريب هي بحر الحزن. أهلا بيك يا ست بحر.
حبيبتي أنت أهلا وسهلا بيك وأهلا إذاعتكم الحلوة إذاعة العراق الحر وأني صديقتكم والشرف أن اليوم أكون ضيفة وياكم.
توقفت عند هذه التسمية، لماذا اخترتي هذه التسمية لك ونقدر نعرف اسمك الحقيقي؟
طبعا بالبداية هذا الاسم كوني أني كنت يعني خارج العراق أو أحب البحر كلش هواية، جيت للعراق استهداف البحر شوية حزن ظروف القاسية هذا الحزن من واقع الحال يعني.
نعم.
عندي الداخلي.
تكتبين شعر أو خواطر؟
طبعا أنا شاعرة كل أصدقائي أعرفوني.
نعم.
طبعا أكيد أنا شاعرة وأحب الشعر الشعبي.
يا عيني. طيب نعرف اسمك لو يبقى يعني هذا الاسم مجهول.
إن شاء الله يجي وقت المناسب.
نعم.
شعر عيد ميلادي يوم بشهر العاشر وإن شاء الله راح أقول لكم اسمي الحقيقي.
طيب هناك موضوع يعني سبق أن طرحناه في البرنامج موضوع العنف الأسري خاصة من ذكور العائلة اللي هم الأب الأخ الزوج. وأحدى المستمعات وهي من البصرة سميرة الربيعي طرحت أيضا موضوع آخر جدير بالاهتمام هو موضوع أيضا الأم في بعض الأحيان تمارس أيضا العنف ربما مو عنف جسدي جدي وإنما عنف لفظي، عنف في الأوامر. هل متابعة هذه المواضيع من خلال قراءتك، من خلال أقرباء أصدقاء؟
أكيد أكيد يعني أكيد أنا شاعرة ودائما أكتب على هاي الحالات، بس هي المرات الأم القاسية أكيد عندها حالة نفسية من زوجها أو خوف من الزوج أو ضغوطات نفسية قاسية جدا.
نعم، ممارسة الأم للعنف اللفظي أو العنف الجسدي ضد البنت هي نوع من الإسقاطات مثل ما ذكرتي أنه ما تعاني هي من عنف من جانب الزوج وقبلها الأب. نعم، أعطينا مثل على هذا.
صديق في أصلا موبايل أبسط، يعني هاي الشيء هذا سهل، ما عندها موبايل، طلع ما يخلوها تطلع، رغم هي إنسانة مؤدبة وإنسانة خلوقة ومثقفة، لكن مرات تقول له بحر أنا مختنقة، يعني أنا أريد انتحر، أريد كذا. ليش من الأم؟ الأم تقول ما من حقها البنت أن تطلع وكذا، إحنا عاداتنا وتقاليدنا. فالإنسانة إذا انضغط عليها راح تسوي بالعكس شغلات أقوى، يعني كل إنسانة محصورة مثل المسجونة راح تنتقم من نفسها أكثر وأكثر. أنا أحب الغناء يعني ضاي فرصة يعني كلش حلوة، حتى أبين لكم أنا كلش يعني صوت عندي بالغناء.
يا ريت يا ريت نسمع منك يا بحر، بدل ما إحنا بنهدي لك أغنية فاهدينا وللمستمعين طبعا.
والله راح أهديكم.
نعم تفضلي.
أهدي كل المستمعين اللي أنا حق حسان العطار، راح أسمعكم إحنا عندك يا حبيب من تجافي، وأنا يلغى وعن حلفت لك، وأنا بالحب أقسمت لك شخصا لا أواك، إيش غير جريت علي يصير دجلة ينسى ميا، مو أنا وانت اثنين كن نسيل ورزة وندع عطفها، نسيل ورزة وما عايشة، أدري تلقال حبيب أو تنسى ودي، أدري تطويم الليالي وظل وحدي، وحتى لو عاشرت غير تبقى أنت الغالي، وقوى بقى ذاك عامل وحبه مشاحر وعين على تربك، لما انتي تكرمي توعد،
نعم بحر صوتك جميل جدا طبعا، بودي يعني أنه المستمعين يسمعوك بهذا الوضوح، ولكن يعني من خلال التليفون ما يكون جدا صوت بهذا العمق اللي أنا حسيته حاليا، وأتمنى أن تبعثينا تسجيل إذا قدرتي، يعني إذا توفرت لك الفرصة ونقدمه ونقول هذا بحر الحزن، ولكن بعد أن يتغير بحر الحزن إلى بحر الفرح.
إن شاء الله إن شاء الله يا رب الفرح لكم طبعا. والله فرحتوني خير بهذا الاتصال، والله العظيم كده حب ذاعتكم يعني. نعم. كل المستمعين كل المخرجين
تسلمين.
وكل
تسلمين
وأشتغل بين أكل ناس طيبين مثلكم. إحنا عندك يا حبيب من تجاسي، وأنا يلغى وعن حلفت لك، وأنا بالحب أقسمت لك
خير شخصة وأواك، سهل عندك يا حبيب ليش سهل عندك يا حبيب.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأمانية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وأكونوا معنا دائما.
مثل وردة ونبع صافي، مثل وردة ومانا
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.